بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة كانت نتيجة لزيارة مرت بروسيا وعاصمتها موسكو، ثم بعد ذلك انتقلت إلى تتارستان وإلى مدينة قازان، حيث أقيمت دورة هناك أقامتها مع غيرها من الدورات في بقية الجمهوريات الروسية. أقيمت في هذه المدينة، وذلك بتاريخ 5/2 إلى 19/2 من عام 1414 للهجرة. وأحب أيها الإخوة في البداية وفي مقدمة هذه المحاضرة أن أبين أولا الهدف من مثل هذا الدرس أو مثل هذه المحاضرة. فالأهداف كثيرة، منها إعطاء نبذة مختصرة وصورة مبسطة عن أوضاع المسلمين هناك وأوضاع غيرهم. ثانيا، بيان أهم الإيجابيات والسلبيات عند المسلمين هناك، حتى ينظر أهل الخير والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كيفية التعامل مع أوضاعهم. ثم أقول ثالثا، إن هناك مؤسسات خيرية دعوية كثيرة رسمية وغير رسمية لها جهود طيبة، وهي أيضا عازمة في المزيد. ومثل هذه المحاضرات تعطي خلاصات وبقايا تجارب لمن زار تلك المناطق. وأحب ثانيا أن أذكر في هذه المقدمة أن الاتحاد السوفيتي جمهوريات، وذلك سابقا، مترامية الأطراف، فهي ليست دولة محدودة، وإنما هي دولة واسعة جدا، طولها وعرضها بآلاف الكيلومترات. ولهذا فحينما نتحدث عن جانب منها فإنما نتحدث عما زرناه وعن بعض المظاهر والإيجابيات والسلبيات مما زرناه، ولا يعني هذا أننا نلقي صورة متكاملة عن جميع الجمهوريات الإسلامية. ثم أقول ثالثا بالنسبة لهذه المقدمة، أقول مقدما شكري لكل من أعانني بالنسبة لهذه المحاضرة، وأخص بالذكر إخواننا ومشايخنا الذين شاركونا في هذه الدورة من جامعة الإمام ومن غيرها، وبالأخص أخص الأخوين فهد الحمودي وعبد الرحمن الصيفي، الطالبين في كلية أصول الدين بالرياض، واللذين شاركانا في هذه الدورة وكانت لهما جهود طيبة أثابهم الله ورزقنا الله وإياهم الإخلاص وجميع السامعين. أيها الإخوة في الله، بعد هذه المقدمة أنتقل إلى ما نحن بصدده، فأقول إن درسنا هذا أو محاضرتنا هذه سنقسمها إلى عدة أقسام، ولذلك فيمكن أخذها من خلال القضايا التالية. أولا، ملامح سريعة إلى التاريخ. فروسيا كانت دولة قيصرية نصرانية، وكانت تحيط بها جمهوريات إسلامية عديدة مستقلة وبعضها كانت تابعة للدولة العثمانية. ثم إنه لما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة 1336 هجرية 1917 ميلادية على يد الشيوعي المشهور لينين، لما قامت هذه الشيوعية قامت أول ما قامت في روسيا. ونحن نعلم أن الفكر الشيوعي إنما نشأ كفكر في أوروبا، ففاركس وإنجلز وغيرهم من الشيوعيين إنما نشأوا وعاشوا هناك في بلاد الرأسمالية، وكانت أفكارهم الشيوعية ومخططاتهم تقول إن الصراع الحتمي لا بد أن يؤدي في النهاية إلى الحكم وإلى الشيوعية. وكانوا يقولون في أفكارهم إن أعظم دولة تتبنى الآن الرأسمالية هي التي ولا بد ستنقلب إلى دولة شيوعية، ولكن خابت أفكارهم وخافت ظنونهم، وبقيت تلك الدول في أوروبا وأمريكا رأسمالية، ولكن الشيوعية إنما نبتت بالقوة في دولة مائية بعيدة، نبتت في روسيا القيصرية التي كانت تحكمها النصرانية. ومن هنا أيها الإخوة، لما قامت هذه الشيوعية بالحديد والنار بدأت تزحف شيئا فشيئا على بلاد الإسلام، وتختطف أرضا تلو أرض وجمهورية تلو جمهورية، وجرى للمسلمين في تلك الجمهوريات الإسلامية أحوال رهيبة ومحن شديدة على يد هؤلاء الشيوعيين الملاحدة. ولا أظن أنه مر في تاريخ المسلمين الحديث، لا أظن أنه مر عليهم من المحن يعادل ما جرى للمسلمين هناك. ولقد كانت أعمال الشيوعيين حينما حكموا تلك الجمهوريات الإسلامية أعمالا قوية رهيبة لا تأبه بأي أحد. ومن ثم فإنهم قاموا بعدة أمور خطيرة، أولها إلغاء الدين تماما ومحو آثاره. وتعلمون أن الفكر الشيوعي إنما يقوم على إنكار وجود الله، لا إله والحياة مادة، يقوم على الإلحاد وعلى تبني الفكر الشيوعي من الناحية الاقتصادية. ثانيا قتل المسلمين الذين أبوا إلا أن يبقوا على دينهم، وقد قتل من المسلمين في تلك الجمهوريات الملايين. ولقد حدثنا إخواننا هناك عن قبور جماعية وعن مئات الألوف من الذين كان الشيوعيون يسوقونهم ويقتلونهم، ولكن وقتلهم وفعلهم هذا ليس غريبا، فإننا نشاهد في هذه الأيام ما يفعل بالمسلمين في بقايا أقطار الأرض. والله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين لم يألوا في المسلمين إلا ولا ذمة، وهذا ديدنهم، ولكن العاقل من يتعظ. ثالثا حرص الشيوعيون على تنشئة جيل جديد من الصغار يربى في البداية على الأفكار الشيوعية، وهذه قضية خطيرة يركز عليها أعداء الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. يركزون على أن الأجيال التي عاشت على ما هي عليه تحتاج إلى وقت حتى تغير، لكن الصغار حينما تغير مناهجهم وحينما يؤتى بمناهج جديدة، هؤلاء الصغار هم الذين يربون على ما يريد هؤلاء الأعداء. ومن هنا تأتي أهمية تنشئة الصغار وأهمية مناهج المدارس. رابعا هدم المساجد كلها، وكانت تلك المساجد في الجمهوريات الإسلامية تعد بالآلاف، ولم يبقوا منها إلا مسجدا واحدا في كل مدينة مشهورة،
وذلك لأغراض لهم، ولم يبق من الإدارات الدينية إلا إدارات محددة كان ضررها ولا يزال ضررها إلى الآن أكثر من نفعها بالنسبة للمسلمين. خامسا، ولإحكام الهيمنة الفكرية والتعليمية والإعلامية جعل الشيوعيون اللغة الروسية هي اللغة الرسمية، وهي لغة المدارس ولغة الإعلام. وتعلمون أن الجمهوريات الإسلامية كل جمهورية منها لها لغتها الخاصة، فلما حكم الشيوعيون فرضوا اللغة الروسية، وهنا أيضا تبرز أهمية اللغة، وكيف أن الأعداء يفرضون من خلال لغتهم ونشرها وبيان أهميتها أمورا أخرى لا تكون بالحسبان بالنسبة للناس. فهؤلاء الشيوعيون جعلوا تلك اللغة هي لغة الإعلام ولغة المدارس ولغة التنشئة ولغة المخاطبات الرسمية، ولم يبقى بالنسبة للغات المحلية، لم تبقى لها مهمة إلا أن تكون لغة التخاطب فقط. سادسا، إلغاء الدين من المدارس وإلغاء الدروس في المساجد وغيرها. سابعا، فرض الشيوعية كمبدأ إلحادي ومبدأ اقتصادي، أي إلغاء الملكية الفردية وتحويل المزارع والمصانع وغير ذلك إلى حكم الدولة. ثامنا، التغيير الجغرافي السكاني لتلك الجمهوريات الإسلامية، حيث أمر الشيوعيون إخوانهم الروس من النصارى ومن غيرهم بأن يزحفوا إلى تلك الجمهوريات، وفعلا زحف أولئك النصارى وأولئك الشيوعيون إلى تلك الجمهوريات الإسلامية وزاحموا المسلمين فيها، بل إنهم زاحموهم في المدن الكبار كما أنهم زاحموهم في الأماكن والشواطئ المهمة التي هي تعتبر أماكن خصبة واستراتيجية ونحوها. ولهذا تجد كثيرا من الجمهوريات الإسلامية لا يزال حتى الآن يعيش فيها أعداد كبيرة جدا من الشيوعيين ومن النصارى. ثامنا، مسخ المسلمين مسخا كاملا، وذلك بقطع جميع الروافد الإسلامية عنهم، والعواصم الإسلامية الكبرى في بلاد المسلمين مسخت مسخا كاملا. رابعا، لم تكتفي الشيوعية بغزو الجمهوريات الإسلامية، بل تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى بقية بلاد المسلمين والعالم العربي التي لا تخضع لحكمها، فبدأت من خلال صراع معروف مع الغرب، أي من خلال صراع الشيوعية مع الغرب على مناطق النفوذ، بدأت الشيوعية تزحف وتغزو البلاد العربية والإسلامية. وتمثل هذا بالنسبة للشيوعيون والشيوعيين بما يلي: أولا، إقامة حكومات شيوعية خالصة في بعض بلاد المسلمين، وقد قامت بعض هذه الحكومات وامتدت زمنا طويلا إلى أن قسمها الله مع قسم الاتحاد السوفيتي. ثانيا، تنشيط الأحزاب الشيوعية في أغلب البلاد العربية والإسلامية، ولا تكاد تخلو دولة من دول العالم العربي إلا وتجد فيها حزبا شيوعيا أو أفرادا يتبنون الإفكار الشيوعية، والدولة الروسية في ذلك الوقت كانت تدعم هذه الأحزاب دعما قويا. ثالثا، استقبال البعثات الدراسية من جميع أنحاء العالم وبالأخص من بلاد العرب والمسلمين، حيث يستقبلونهم للدراسة هناك ويربونهم على الفكر الشيوعي. والملاحظ أنهم حينما يستقبلون طلابا من بلد ما من البلاد فإنهم يوزعون طلاب تلك الدولة على مختلف التخصصات، فيقولون إذا اجتمع عندهم مثلا عدد من دولة ما، أنت يكون تخصصك في الاقتصاد وأنت في الإدارة، وذاك يكون عسكريا، وذاك يكون تخصص علمي وهكذا، وذلك من أجل أنه إذا قام انقلاب في تلك الدولة يكون هناك طاقم للحكم معد ومجهز سلفا. خامسا، أحاطت روسيا والاتحاد السوفيتي نفسها بستار حديدي يمنع من دخول الأخبار، من وصول الأخبار والمعلومات الحقيقية عنها، ولقد كان لا يسمح بالنسبة للدبلوماسيين في العاصمة موسكو إلا أن يتجولوا من خلال عدد محدود من الكيلومترات يجوز لهم أن يتجولوا فيها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لهم أن يتعدوه، فضلا عن أن يتجولوا في بقية الجمهوريات والبلاد الواسعة. وهذا كله هو الذي جعل صورة الاتحاد السوفيتي تبدو وكأننا نجهلها جهلا كاملا قبل أن يتحطم ذلك الكيان الذي كان يرى كيانا كبيرا. ثانيا، وقفة مع انهيار الاتحاد السوفيتي بعد سنين متطاولة. ما كان لهذا الكيان الضخم الذي كان يرعب الغرب إرعابا شديدا، حتى إن المخططين والعسكريين وغيرهم في أمريكا مثلا لم يكونوا يأبهوا بقوة فرنسا ولا بقوة بريطانيا ولا بقوة الصين، وإنما كانوا يحسبون حسابات كثيرة لقوة الاتحاد السوفيتي. أقول هذا الكيان المرعب الكبير ما كان له أن يبقى وهو على هذا الوضع، ما كان له أن يبقى وهو على هذا الوضع، ولكن بدأت تظهر أمارات التصدع الشديد على ذلك الكيان المبهرج الضخم، وذلك من خلال ما يلي: واحد، تصدع الكيان من الداخل، أقول من داخل الفرد ومن داخل مؤسسات الدولة، فإنها أخذت في السنوات الأخيرة يعتريها كثير من الضعف والتصدع الداخلي. ثانيا، نظرا للحكم الشيوعي فقد تصدعت وضعفت الصناعات والتكنولوجيا الروسية، وتفوق الغرب عليها في هذا المجال. ومن أبرز أمثلة ذلك التسرب النووي من تشيرنوبل الذي سمعنا به منذ سنوات، حيث تسرب من هذا المفاعل النووي، تسربت منه الآثار النووية، ولم يستطع الاتحاد السوفيتي أن يتحكم فيها إلا بعد زمن، ولقد انتقلت آثار ذلك حتى إلى بلاد أوروبا والقصة مشهورة. ثانيا، فشل الأجهزة الدقيقة عند الاتحاد السوفيتي مما أثر على قدراتها العسكرية والاستخبارية أمام الغرب. ثالثا، حادث الزلزال الذي وقع في روسيا منذ سنوات، وفشل المعدات الروسية في محاولات الإنقاذ، حتى إنها اضطرت إلى الاستعانة بالغرب في هذا المجال. ثم بعد ذلك الفشل الذريع الذي منيت روسيا، وهذا هو الرابع، الفشل الذريع الذي منيت به روسيا، وذلك حينما تدخلت في أفغانستان لما قام فيها الحكم الشيوعي. ولقد كان فشل روسيا فشلا متكاملا بالنسبة لغزوها لأفغانستان، والقصة معروفة، كان فشلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولقد عجبت أيها الإخوة، لقد عجبت ونحن هناك، أن من آثار ذلك الغزو الروسي لأفغانستان وفشله فيه أن نشأ بين الجنود والضباط الروس هناك مرض خاص يسمونه مرض الحرب الأفغانية، يعاني منه الجنود ويعاني منه الضباط. فقلت سبحان الله، سبحان الله، غزوا بلاد المسلمين وحاربوا المسلمين تلك الحرب الشعراء، فالله سبحانه وتعالى قسمهم مع أنها كانت دولة كبيرة مهيبة الجان. رابعا، انهيار الاتحاد السوفيتي اقتصاديا، حتى أصبح وضعه بالنسبة للغرب شبيها بدول العالم الثالث. خامسا، ومن عوامل انهيار الاتحاد السوفيتي بروز الصحوة الإسلامية، بل بروز الصحوة الدينية حتى بالنسبة للنصارى. فهذه الصحوة الدينية جعلت الحكم الشيوعي والفكر الشيوعي فكرا غير مقبول. ثم أقول سادسا، إن إرادة الله سبحانه وتعالى غالبة، والله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإرادة الله سبحانه وتعالى غالبة، والله سبحانه وتعالى أراد وقدر أن تكون هذه الدولة ذات الكيان الكبير تتحول إلى ما نحن إلى ما نشاهده الآن. ومع ذلك أيها الإخوة، ومع انهيار هذا الكيان الكبير وتفككه واستقلال كثير من جمهورياته وكونه يعيش الآن معيشة التخبط في جميع أموره وشؤونه، بل إنه يعيش على الغرب في كثير من أموره، لا أقول في أموره الاقتصادية فقط، وإنما في أموره الأخرى والتخطيطية ومواجهة أعدائه من الداخل ومن الخارج. أقول ومع ذلك فإن الشيوعية هناك لا تزال باقية، وبقايا الشيوعيين لا يزالون يقومون ويقولون ويتكلمون بل ويفعلون. ومن أبرز ذلك أن الشيوعيين لا يزالون يساعدون الحكومات الشيوعية التي قامت في الجمهوريات الإسلامية المستقلة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يجري عند الطاجيك في طاجكستان، حيث إن الحكم الشيوعي قام هناك وصار الشيوعيون هناك يحاربون المسلمين، فقامت القوات الروسية الشيوعية بمساعدة أولئك ومطاردة المسلمين. ولقد قابلنا في جمهورية تتارستان طلابا فروا من تلك البلاد، طلابا من الطاجيك فروا من جحيم الحكم الشيوعي هناك ومن جحيم نار الروس، وقابلنا أناسا منهم فروا بدينهم وقد كان منهم من لا يعلم أهله عنه. قابلنا شاعرا مشهورا معروفا في بلاد الطاجيك ليس معه من أهله إلا ولده، وقال إنني فررت من هناك لأنهم يبحثون عني وأهلي وبناتي لا يدرون عني شيئا، بل أذيع من الإذاعة الرسمية هناك أنني قد قتلت. ومع ذلك كان معنا يشارك في هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعيده إلى بلده وقد عادت إلى الإسلام. ثانيا، مساعدة الشيوعية للأرمن من النصارى ضد المسلمين في أذربيجان وفي غيره. ثالثا، رفضهم رفضا قاطعا لاستقلال جمهورية تتارستان الإسلامية، فإن هذه الجمهورية لأنها جمهورية متاخمة لروسيا أرادت هذه الجمهورية وهي متاخمة لروسيا أن تستقل، فرفض الشيوعيون رفضا كاملا وقالوا لا يمكن أن تفكروا بهذا. وفعلا لا تزال هذه الجمهورية الروسية داخلة تحت حكم الشيوعية وتحت حكم روسيا، وإن كان لها نوع من الاستقلال البسيط، ولكن هؤلاء رفضوا رفضا تاما. لماذا؟ لأنها منطقة متاخمة تماما، تكاد تكون أراضيها متداخلة مع أراضي روسيا التي عاصمتها موسكو. ولهذه الشواهد ولغيرها فإننا نقول إن الشيوعية والشيوعيين لا يزالون باقين ولا يزالون حربا على الإسلام. ثالثا، هي القسم الثالث من هذه المحاضرة، ملحوظات ومشاهدات. واحد، مما يلفت الانتباه في الاتحاد السوفيتي السابق الخضرة التي شملت جميع الأراضي. وإذا قلنا إن هذه البلاد تمتد آلاف الكيلومترات، فإن الإنسان يطير بالطائرة آلاف الكيلومترات وتحته أراضي خصبة، أنهار، غابات، مزارع إلى آخره. ويتعجب الإنسان عجبا شديدا كيف أن هذه البلاد بهذه الخضرة وبهذه الأنهار التي لا توجد في أي بلد في العالم، أنهار يصل عرضها أحيانا إلى عدد من الكيلومترات، أنهار عذبة ومزارع وبساتين، ومع ذلك كانت في السابق ولا تزال إلى الآن تعيش عالة على الغرب في كثير من أنواع الغذاء وعلى رأسها القمح. فيا عجبا، يا عجبا كيف هذا، إنها عبرة وعظة. ثانيا، في مدينة موسكو وفي غيرها من الجمهوريات الروسية العمارات العالية ذات الشقق الصغيرة المكدسة التي يعيش فيها الشعب بلا تملك، كل أسرة تعيش في شقة صغيرة وتأتي وتدور في موسكو أو تدور في عواصم الجمهوريات، فأول ما يلفت انتباهك هذه العمارات الشاهقة في كل مكان، وهي التي يعيش فيها الشعب. أما المنازل الصغيرة الخاصة فإنها نادرة جدا، وبدأت الآن توجد، أما قبل ذلك فلم تكن موجودة إلا بندرة. وبالمقابل فإننا زرنا بستان ضخم في أحد غواشي موسكو. هذا البستان موجود على أحد الأنهار المهمة، وفيه عدد من القصور، عدد من القصور، قصر للغذاء وما يتعلق به، وقصر للمحاضرات والمؤتمرات، وقصر للسكن، وقصر لكذا. هذا القصر الكبير لما سألنا عنه قيل لنا إنه يملكه أحد أولاد زعماء الاتحاد السوفيتي السابق، فقلنا سبحان الله، شعب يعيش في شقق كعلب الكبريت، وهذا يعيش في بستان ضخم، وهذه هي الشيوعية، وهذه دعاوى الاشتراكية، وهذه دعاوى المحافظة على حقوق العمال والقوى الكادحة. رابعا، يلاحظ في الوضع الاجتماعي في تلك البلاد ما يلي: أولا التفكك الأسري، وهذا لا تختص به الشيوعية بل يشاركه فيه الغرب، فإن الإنسان يعيش هناك، وهذا مما يلاحظ، يعيش الإنسان هناك مع زوجته ولا يبقى معه أحيانا إلا طفله الصغير، أما أولاده فإذا كبروا فكل يمشي في سبيله. ثانيا الفساد والانحلال الأخلاقي، وقد برز ظاهرتان عجيبتان هناك في جميع الأسر، إحداهما انتشار شرب الخمر، وهذا أمر عجيب جدا، فإن روسيا هي أكبر دولة تستهلك الخمر في العالم، ولقد يلمس من زار بلاد أوروبا ومن زار هذه البلاد الفارق بينهم، حتى مع أن أولئك يشربون الخمر، الفارق بينهم في كثرة شرب الخمر. تقابل الإنسان في الظهر وفي العصر وفي الصباح وفي المساء فتجد رائحة الخمر تفوح منه، والناس في الشوارع يدورون سكارى، شعب يريد أن يغيب عن الحياة. الخمر أرخص من المياه المعدنية، الخمر تباع في أكشاك صغيرة لا تغلق، هذه الأكشاك 24 ساعة يبيعون فيها المرطبات ويبيعون فيها وعلى رأسها الخمور، بل إنك تجد عدد الذين يشربون الخمور كثيرا جدا، بينما تجد المدخنين قلة نظرا لأن أسعار التب غالية، فهو شعب غائب. وأيضا من أمور التفسخ والانحلال الأخلاقي تفسخ النساء، فهو تفسخ لا يوجد حتى في أوروبا، فالغري وكثرة الزنا وغير ذلك موجودة هناك بشكل غريب. ثم بعد ذلك، وهذا خامسا من الأمور والظواهر العجيبة، الفساد الإداري والاقتصادي، فالرشوة منتشرة ولا يكاد أي إنسان يصل إلى معاملته إلا برشوة. ثم بعد ذلك ضعف الأجهزة والاتصالات وغيرها، فتجد الإنسان لا يستطيع أن يتصل إلى أي بلد من العالم إلا بصعوبة. ثم بعد ذلك لا يستخدمون الوسائل الحديثة من الكمبيوتر وغيره، تجد الأماكن الاقتصادية، المحلات التجارية والأماكن الحكومية وغيرها لا تستخدم الوسائل الحديثة في التكنولوجيا وغيرها، فأين هذه الشيوعية التي كانت ترعب العالم؟ ومن ذلك أيضا انتشار السرقات، فإن السيارات تسرق في كل لحظة، وكل إنسان يخاف على سيارته أن تسرق، لأنه إذا سرقت لم يستطيع أن يصل إليها أبدا. ثم بعد ذلك أيضا من الظواهر ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة، فالروبل الروسي الذي كان تبلغ قيمته أحيانا، يبدو قيمة الدولار الواحد إلى 3 أو بالأحرى أو بأقصى تقدير إلى 10 دولارات إلى 10 روبلات، يباع ربما الآن انخفض أكثر، يباع الدولار هناك ب1200 روبل روسي، وهذا من آثار تطبيق الشيوعية الطيب. رابعا نشاط المنصرين هناك، فمما يلاحظ أن هذه الدولة في الأصل كانت دولة النصرانية، ولهذا فإن انهيار الاتحاد السوفيتي جعل أولئك النصارى يعودون وبكل قوة يعودون إلى الديانة النصرانية وإلى الدعوة إليها. ولهذا فمن الأمور الملاحظة وجود الكنائس وكثرتها في كل مكان، بل إن في القرى الإسلامية لا تكاد تخلو قرية من وجود كنيسة. وساحة الكرملين التي عاشت 70 عاما عاصمة الإلحاد يوجد فيها مجمع كنسي يعتبر من أكبر المجمعات الكنسية في العالم بعد روما، فيه 5 أو 6 كنائس ضخمة جدا، مناراتها تبلغ أكثر من 100 متر عالية، وفيها نشاط تنصيري، وإن كانوا قد جعلوها منطقة الكرملين كلها للسياحة، لكن الذي يمر على هذه الكنائس يجد أن المنصرين هناك يجمعون التبرعات ويدعون إلى النصرانية في نفس الكرملين. وقامت الشيوعية وامتدت 70 عاما وهدمت مساجد المسلمين، لكنها بقيت هذه الكنائس على حالها وهي مجمع ضخم. ثانيا، محاولة النصارى أن يدخلوا بين المسلمين، ولقد أدى هذا إلى انتشار هؤلاء النصارى في بلاد المسلمين، بل إنهم أحيانا يعادل عددهم عدد المسلمين في بعض المدن. وهذا أيها الإخوة أدى إلى أن يكون هؤلاء النصارى في داخل بلاد المسلمين. تأتي للجمهورية الإسلامية فتجد فيها الكنائس، وتجد إلى الآن تعمر فيها الكنائس، بل إننا والله مررنا بمجمع قروي رأينا فيه كنيسة ضخمة جدا، هذه الكنيسة يقيم فيها راهب طول العام يدعو فيها إلى النصرانية، وقد أبقاه الشيوعيون لأن كنيسته لا تزال قائمة وليست مما بني حد. أما الكنائس التي تبنى من جديد ويجدد بناؤها فهي كثيرة جدا. ولهذا فإن هذه المحاولات من خلال انتقال الروس إلى بلاد الجمهوريات الإسلامية أدى إلى تذويب الشخصية الإسلامية هناك، فقد ذابت الشخصية الإسلامية حتى إنك لا تفرق لا في الخلق ولا في السلوك ولا في قضايا ترك الصلاة ولا في شرب الخمور ولا في تفسخ النساء بين المسلم وغير المسلم. تقابل هذا الإنسان وتجده على حالة تسأل عنه هل هو مسلم أو نصراني، فيقول لك هذا عرقه كذا يعني تتري أو طاجيكي أو غير ذلك، إذن هو مسلم. أما في الحقيقة والخلق ومعاملته وغير ذلك فلا تفرق بين المسلم وبين غيره. وهذا كله من أساليب الغزو الذي عمله أولئك الشيوعيون وأولئك المنصرون من ورائه. ولهذا فإنني عجبت لما قال أحد زعماء الغرب إننا يجب أن نؤيد الزعيم الحالي يلسن لأنه نصراني، ولا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نؤيد رئيس البرلمان مع أنه شيوعي لأن أصوله إسلامية، مع أنه شيوعي وربما أن شيوعيته أكثر من شيوعية يلسن، لكن لأن أصوله إسلامية يخاف أن يرجع هذا أو أن يرجع من حوله إلى أصوله الإسلامية. ثم بعد ذلك نشط المنصرون في الداخل والخارج، أي في داخل الاتحاد السوفيتي وفي خارج الاتحاد السوفيتي، وذلك بعد سقوطه. ومن أمثلة ذلك بناء الكنائس الجديدة الضخمة، وبالأخص فإن هذه الكنائس كثيرا ما تبنى قرب المساجد حتى تزاحمها. ثانيا، إقامة المؤتمرات التنصيرية هناك، وقبل قدومنا إلى هناك كان هناك مؤتمر عالمي تنصيري، ولقد كان الإنسان يرى المنصرين أعدادا كبيرة قد أتوا من بلاد شرق آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن كل مكان، أتوا لهذا المؤتمر التنصيري في بلاد روسيا، وطبعا هذا التنصير في بلاد المسلمين وفي غيرهم. كذلك أيضا مزاحمة أي مشروع إسلامي، وقد حدثنا أحد الدعاة من تلك البلاد أنه افتتح مكتبة صغيرة لبيع الكتاب الإسلامي بسعر مخفض، فقام النصارى بفتح مركز بجواره لتوزيع الكتب والهدايا بالمجان. المنصرون من أوروبا توضع لهم تسهيلات ويأتون باسم الشركات وباسم غيرها، والإدارات الرسمية تعينهم، ومن ثم تجد هؤلاء المنصرين منتشرين في كل مكان. وهذا أمر غريب جدا، بل حدثنا أناس من هناك ممن نظن ظاهرا أنهم من الذين لا يصلون لكن أصولهم إسلامية، قالوا لنا إن خطر التنصير علينا قادم. هؤلاء المسلمين وإن كانوا لا يصلون إلا أنهم يفرون التنصر فيحسون بالخطر ويقولون إننا لا نريد لأولادنا أن يتنصروا، نريد لهم أن يكونوا مسلمين، وهذا من العجائب. ولهذا وجد في بعض البلاد الإسلامية هناك أناس من النصارى أتوا من بلاد أوروبا يستخدمون السحر والشعوذة وغير ذلك للدعوة إلى النصارى، يجمع الناس ويعمل سحر ويعمل شعوذة ثم ينسب هذا إلى معجزات عيسى وغيره ويدعو من خلال ذلك إلى الديانة النصارى. خامسا من الأمور المتعلقة بهذه المحاضرة نشاط الرافضة والمذاهب الهدامة هناك، وهذا حقيقة مؤسف حقا، فإن أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقومون بنشاط قوي هناك ويركزون تركيزا قويا على المسلمين وعلى الجمهوريات الإسلامية. كذلك أيضا الطرق الصوفية تنشط هناك وما فيها من شرك وبدع، حيث توجد أحيانا بعض القبور التي تزار ويذبح لها ويدعى من دون الله تبارك وتعالى، وهذه الطرق الصوفية موجودة في بعض البلاد الإسلامية وخطرها عظيم، لأنها قد تستبدل الحكم الشيوعي أو غيره بشرك بالله سبحانه وتعالى. بل لم يقتصر الأمر على هؤلاء فقط، بل إن الملاحدة من البهائيين والقاديانيين وغيرهم دخلوا إلى تلك البلاد، وحدثنا المسلمون هناك أن دعاة البهائية وغيرهم لهم أتباع. فأين المسلمون؟ أين أهل السنة والجماعة؟ هذا سؤال وعلامة استفهام كبرى، لعلنا نشير إلى شيء من هذا. سادسا وبعد هذه الملامح أحب أن أتحفكم ببعض المظاهر الإيجابية الموجودة عند المسلمين هناك، وهذه المظاهر سأتحدث عنها في جمهورية واحدة هي التي زرناها، وهي جمهورية تتارستان والتي عاصمتها قازان. ولهذا فأحب قبل أن أذكر هذه المظاهر الإيجابية أن أقدم بمقدمة، فأقول إن هذه الجمهورية لا تكاد تختلف عن الجمهوريات الإسلامية، وذلك بالنسبة لما ذكرناه سابقا من محاولات المسخ والتغيير وأوضاع المسلمين هناك، وهي حينما نتكلم عنها إنما تمثل نموذجا فقط لجمهورية الإسلامية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. فأولا أحب أن أبين أن عدد سكان هذه الجمهورية هو 3.5 ملايين تقريبا، وأن نسبة المسلمين فيها 65% تقريبا، والبقية من النصارى الروس وفيه قلة من غيره، وسكانها من التتار، والتتار معروفون وهم جزء من الأمة التركية المعروفة. وثانيا هذه الجمهورية الغنية بثرواتها الزراعية والنفطية وكثرة الأنهار فيها، فإنها يخترقها نهر يعتبر من أعظم الأنهار في العالم والمسمى بنهر الفولجة، نهر ضخم عذب يعتبر من أجمل ما في تلك البلاد، وفيها أنهار كثيرة جدا تعد بالمئات. وثالثا هي منطقة دخلها الإسلام قديما، بل إن لها نشاط إسلامي متميز في العصور الحديثة، فإنه قبل الحكم الشيوعي لما كانت روسيا القيصرية هي التي تحكم صدر قانون يسمى في ذلك الوقت قانون حرية التدين، وكان صدوره سنة 1323 هجرية 1905 ميلادية أي قبل الحكم الشيوعي ب12 عاما تقريبا. ولما صدر هذا القانون دخل في الإسلام الألوف من الناس في هذه المنطقة, منطقة تتارستان, بل إن هناك أسرا دخلت في الإسلام بكاملها. ثم أيضا تحولت مدينة قازان العاصمة إلى عاصمة الإسلامية الكبرى, وذلك تحدثنا الآن عنها قبل الحكم الشيوعي. فإنشئت فيها جامعة الإسلامية, كان يدرس فيها في وقت من الأوقات أكثر من 7000 طالب, وكانت بها مطبعة عربية مشهورة طبعت عددا كبيرا من أمهات الكتب الإسلامية, ولا تزال طبعات مدينة خازان من أندر الطبعات في العالم. هل سمعتم أو رأيتم بكتاب يقال عنه طبع في خازان؟ ربما سمعتم بأن هناك مصاحف, لكن هناك كتب, ورأينا في المكتبات هناك كتبا كثيرة جدا في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها مطبوعة بالمطبعة القازانية. وأنشئ في قازان مركز ضخم للدعوة الإسلامية, وكان لعلماء قازان جهود كبيرة في نشر الإسلام. ولكن كل هذه المظاهر الإيجابية التي ذكرناها قبل قليل, والتي جعلت من مدينة قازان عاصمة عريقة من عواصم المسلمين في بلاد المشرق, كل هذه الأمور قضي عليها قضاء مبرما مع ماذا؟ قضي عليها قضاء مبرما حينما قام الحكم الشيوعي في سنة 1917 ميلادية. وعاشت هذه البلد 70 عاما عملت فيها الشيوعية مسخا وإلغاء لهذا الدين وإلغاء لهويتها الإسلامية. ولهذا فإن من أبرز ما يشاهده الإنسان هناك من آثار ذلك الحكم الشيوعي الجهل بالإسلام جهلا مطلقا, حتى إن بعض المسلمين هناك يجهلون هل النصراني كافر أم لا. ولقد سئلنا أكثر من مرة, هل النصراني لا يدخل الجنة؟ هل النصراني لا يدخل الجنة؟ انظروا كيف الجهل بالإسلام. ثانيا اشتهار ترك الصلاة, فإنك لا تجد من المصلين, مع أن المسلمين بالهوية بالآلاف لا تجد من المصلين إلا عددا قليلا, فيصلي في صلاة الظهر عدد يعد محدودا حسب اختلاف المساجد 5-16, ويصلي في الجمعة في المدينة التي سكانها أكثر من 100,000 يمتلئ مسجد لا يكاد يصلي فيها أكثر من 3,000 أو 2,000 بل أقل من ذلك. ثم إذا جاء يوم العيد صلى أضعاف هذا العدد, ضعفه فقط. أما ما عدا ذلك من الصلاة فلا يكادون يعرفون الصلاة. كذلك أيضا ما ذكرناه سابقا من انتشار شرب الخمور عند المسلمين, كذلك أيضا التفسخ عند النساء المسلمات, وهذه كلها من الآثار التي أدت بها الأفكار الشيوعية والتطبيق الشيوعي. أما العلماء فهم معدومون هناك, حتى إنك إذا قابلت من يتسمى منهم التعليم أو التوجيه وجدته يقول لك أنا ليس عندي من العلم شيء, لا يعلم إلا مبادئ بسيطة ويحفظ قليلا من القرآن. ومع هذا أيها الإخوة المسلمون, أيها الإخوة, فإنه ومع هذه الآثار التي ذكرناها قبل قليل وهذا المسخ الكامل الذي حاوله المسلمون في هذه الجمهورية, إلا أن هناك ظواهر إيجابية أذكرها كما يلي. أولا, هناك إقبال شديد على الإسلام وحب بالتعرف على عقيدته وأحكامه, خاصة ممن يحملون الهوية الإسلامية. ثانيا, حرص المسلمين هناك وخاصة أئمة المساجد والموجهين منهم على طلب العلم الشرعي, بدءا بقراءة القرآن ثم تعلم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية. ومن مظاهر هذا الحرص أننا قابلنا عددا من الطلاب لا يحفظون إلا الفاتحة، ومع ذلك حرصوا حرصا شديدا أثناء الدورة على حفظ القرآن الكريم، فبعضهم حفظ 3 صور أو 4 صور خلال الدورة فقط، وذلك من أواخر القرآن الكريم. ثانيا، من خلال التجول في القرى وفي غيرها كثيرا ما يشتكي أهلها من ظلم الشيوعية، ويحدثوننا عن قصص دامية مؤلمة ومؤثرة وقعت لهم ولآبائهم في السابق، وكانوا يستقبلوننا بمحبة وفرح شديد، وكانوا يقولون لنا أحيانا: كيف تريدوننا أن نمحو 70 سنة من الجهل المطبق والحكم الشيوعي الغاشم بنصف ساعة أو بساعة تجلسونها معنا؟ ثالثا، في إحدى المدارس الإسلامية وفي مدينة اسمها اكتوبر سكي، هذه المدينة التي تقع في تتارستان، رأى الإخوة هناك في إحدى المدارس، رأوا في هذه المدرسة سكن الطلاب، ورأوا سكنا للمدرسين، ورأوا بجانب سكن المدرسين غرفا نظيفة ممتازة مجهزة ولكنها لم تسكن. ولما سألوا مدير المدرسة والمسؤولين عنها: لماذا هذه أخليت؟ قالوا: إننا أخلينا هذه للمدرسين الذين سيأتوننا من بلاد العرب ليعلموننا اللغة العربية والدين الإسلامي. فقيل لهم: وما أدراكم بذلك؟ قالوا: لا، إن إخواننا المسلمين هناك إذا علموا بحالنا واستطاعوا أن يصلوا إلينا، طبعا بعد الستار، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والحمد لله تيسرت الأمور، واستطاعوا أن يصلوا إلينا، فإنهم إذا سمعوا بذلك وأخبروا عن حالنا لن يقصروا، فسيأتوننا وسيسكنون معنا وسيعلموننا. وهذا سؤال نوجهه لكل مسلم، سؤال نوجهه للدعاة ولطلبة العلم المكدسين في بلاد المسلمين وهناك يحتاجون إلى الواحد. نعم، هو سؤال أوجهه إلى نفسي وأوجهه إلى كل داعية وإلى كل طالب علم: كيف نقوم بمهمتنا؟ أعداؤنا من أهل البدع، من أهل البدع ينشطون هناك نشاطا عجيبا، أما نحن فنكتفي بسماع الأخبار، وهذا شيء مؤسف حقا. رابعا، ومن مظاهر الاهتمام بالعلم الشرعي إقبال الطلاب على هذه الدورات، فهذه الدورة التي أقيمت في كازان اشترك فيها ما يقارب من 150 طالبا. هؤلاء الطلاب جاءوا من هذه المدينة ومن غيرها، وبعضهم جاء من مسافة تبعد أكثر من 1000 كيلومتر، جاء ليدرس في هذه الدورة التي استمرت قرابة 2 أسبوع فقط، وهذا يدل على حرصهم، ولقد كانوا حريصين على الكتاب الإسلامي وحريصين على تعلم العقيدة وحريصين على تلقف ما يسمعون، وهذا والحمد لله مبشر خير على أن هؤلاء المسلمين مقبلون على دينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يبصرهم بدينهم وأن يثبتنا وإياهم على الخير والهدى. ومن المظاهر الإيجابية أيضا بناء المساجد، فهناك جهود كبيرة جدا لبناء المساجد، وهذه المساجد غالبا ما يبنيها أصحاب تلك البلاد، فهي بناء ذاتي من أنفسهم، والحمد لله أنك لا تكاد تجد قرية إلا وفيها مسجد قد بني الآن أو مسجد في مشروعه للبناء، لا تكاد تجد قرية إسلامية إلا وأهلها حريصون على بناء المسجد. ويلاحظ بالنسبة للمساجد أولا أن أشد ما يواجهونه الآن بالنسبة لهذه المساجد هو التمويل، وذلك نظرا لانخفاض العملة وغلاء الأسعار. فلقد قابلنا في أماكن مساجد يقول لك: يكفي في بناء المسجد 1,000,000، والمليونان 1,000,000 من الروبلات، والمليونان في سعرها الحالي هما 1,000 دولار، 1,000 دولار لأنه يصرف الدولار الواحد 1,000 روبل، 1,000 دولار هو 1,000,000.
كانوا يبنون المسجد كاملا بملاحقه ودورات مياه وأحيانا فيه قرين السكن بمليونين، ولكن مع غلاء الأسعار لا يستطيعون. ثانيا، مررنا بعدد من المساجد بدأ المسلمون ببنائها وما استطاعوا إكمالها. مررنا بمسجد في أحد القرى وقالوا لنا هكذا، انظروا إلى المسجد، نحن نحتاج إلى 1,000,000 روبل، أي إلى 1,000 دولار، إن ساعدتمونا أكملنا بناء هذا المسجد. مررنا في مدينة تسمى بوغرسلان، وهذه المدينة للمعلومية مررنا بها وهي ليست داخلة في تتارستان، وإنما هي مدينة تابعة لروسيا نفسها، لأننا كنا على أطراف تتارستان من جهة روسيا، فسافرنا إلى هذه المدينة التي تبعد عن تتارستان أكثر من 100 كيلو. هذه المدينة هي مدينة تعتبر تابعة لموسكو، ليست تابعة لجمهورية تتارستان. مررنا بها فوجدنا فيها رجلا من التجار المسلمين بذل جميع ماله لبناء مسجد، ولكنه لما بدأ ببناء المسجد وكان مسجدا ضخما من بناه من الخرسانة المسلحة، كان مسجدا ضخما، لكنه لما أنفق جميع أمواله وقد أسس هذا المسجد لم يستطع إكماله، ولم يستطع المسلمون إكمال هذا المسجد، وبنى بجانبه مدرسة أيضا بناها واستقام بنيانها، لكنه لا يستطيع إكمال بنيانه. ولما اجتمعنا بالمسلمين هناك قالوا لنا إن الشيوعيين وإن النصارى هنا نشيطون جدا وقد بنوا الكنائس، أما نحن فلنا مدة لم نستطع إكمال مسجدنا هذا. وقالوا لنا إننا مررنا، إنه مر بنا عدد من المسلمين ووعدونا بالمساعدة ولكنهم لم يفوا بوعدهم. سبحان الله، مسجد يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ويجأر إليه، غفلة المسلمين عنه، في مقابل الكنائس التي تبنى هناك ويدفع لها النصارى الملايين. رابعا من المظاهر الإيجابية أيضا بناء المدارس، وهذه الظاهرة مع أنها ممتازة جدا إلا أنها قليلة، ففي الغالب تكون هذه المدارس تابعة للمساجد، فحينما تأتي لبعض المساجد هناك تجد بجانبه إما ملاصقا له أو بجانبه على بعد أمتار من مدرسة. هذه المدرسة فيها سكن وفيها صالات للأكل، يقوم عليها إمام المسجد وأهل الخير، لا يتلقون أي مساعدة من الجهات الرسمية هناك، وإنما يتلقون مساعدة من بعض المحسنين، وأحيانا يقوم الواحد منهم بنفسه بعمل التجارة حتى يعف نفسه وأولاده من السؤال. وهذه المدارس كثيرة جدا بالنسبة للمدارس الملاصقة للمساجد. هناك مدارس أحيانا تكون مستقلة وبعيدة، وهذه المدارس أيها الإخوة هذه المدارس قليلة جدا، لكنها تحتاج إلى تمويل ضخم. وقد التقى بعض إخواننا في مدرسة في أحد المدن هناك، وكانت هذه المدرسة فيها من التهيئة وفيها من الطلاب وفيها من الخير الكثير، أمر عجيب. بل إننا ونحن في الدورة ندرس الطلاب كنا إذا رأينا الطالب الممتاز نسأل من أين قدم، من أي الجمهوريات، من أي البلاد، فنجد أغلب الطلاب الممتازين جاءوا من تلك المدرسة، وهذا يبين أهمية بناء المدارس. المسجد أمره طيب، لكن من المهم جدا بناء المدارس، وسنشير إلى هذا بعد قليل. ومن الظواهر الإيجابية أننا سمعنا عن خبر امرأة مسلمة داعية هناك صنعت ما لم يصنعه الرجال. ففي مدينة قازان سمعنا عن هذه المرأة، امرأة داعية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، امرأة لما سمعنا تفاصيل أخبارها وأحوالها استحقرنا أنفسنا. هذه المرأة قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي عاشت 15 عاما تدعو إلى الله سرا، ولقد كانت تتنقل كل يوم إلى البيوت بصفة خاصة وسرية عن الحكومات الشيوعية وعن الأحزاب الشيوعية هناك، وتلتقي هناك بالنساء المسلمات تعلمهن القرآن الكريم. 15 عاما تخرج لوحدها، وتخرج أحيانا على قدميها، وتأتي منظمة جدول، اليوم كذا في بيت فلانة، واليوم الثاني في بيت فلانة، واليوم الثالث والرابع، وهكذا طول هذه المدة. ثم إنها ربت أسرتها وأولادها، فرأينا من أسرتها عجب، رأينا لها 4 أولاد كلهم من كبار الدعاة إلى الله في تتارستان، أحدهما من كبار الدعاة في جمهورية الخارج تتارستان، والثاني أنا قلت أولادها ولا أولادها، رأينا ولدا لها هو الذي يدير هذه المدرسة، يدير مدرسة من كبرى المدارس هناك وله نشاط عظيم. ثم إننا رأينا لها أزواجا لبناتها الأربع، أزواج بناتها الأربع من كبار الدعاة إلى الله مع ابنها، فأحد أزواج بناتها مقيم في إحدى الجمهوريات خارج تتارستان وهو من الدعاة إلى الله، ومفتي تتارستان الآن وهو نحسبه والله حسبه من الأخيار، مفتي تتارستان هو زوج لأحد بناتها، وزوجها الثالث يقيم في إحدى المدن وإمام لمسجدها وهو من كبار الدعاة، وزوج ابنتها الرابعة مقيم في مدينة الرابعة وهو أيضا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فعجبنا، وهي لا تزال إلى الآن تلقي دروسها، لكنها تلقيها الآن علنا، وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي كانت تلقيها سر. فتعجبنا وقلنا سبحان الله، سبحان الله، كيف تصنع هذه المرأة، وكيف يمكن أن تصنع المرأة في كل مكان وفي كل زمان. ثم إنه أيضا أيها الإخوة في الله، رأينا من الأمور الإيجابية أيضا أن بعض المسلمين هناك أبقوا على الإسلام من خلال المدارس والغرف السرية تحت الأرض، فإن المسلمين لما حكموا بالحكم الشيوعي صار الواحد منهم يعلم أولاده سرا، ووضعوا مدارس، هذه المدارس خفية تحت الأرض ينزلون إليها في الأقبية يعلمون فيها أولادهم الإسلام، وهذه المدارس كانت موجودة إبان الحكم الشيوعي وكان لها أثر طيب والحمد لله. سابعا، زرنا الأكاديمية العلمية للبحث العلمي في مدينة قازان، أي ما فوق الجامعة، والتقينا بهؤلاء المسؤولين عنها، وكان هناك حديث متشعب عن أحوال المسلمين في تتارستان وعن مهمتهم في المستقبل، وطرحنا عليهم فكرة أن ينشئوا أقساما للدراسات الشرعية ولدراسات العقيدة الإسلامية، ورحبوا بذلك، ولكن قالوا إن أمامنا عقبة. هذه العقبة تتمثل في أمرين: أولا، ليس عندنا علماء، ثانيا، في لغتنا التتارية لا توجد الكتب التي يمكن من خلالها أن نتعلم وأن نعلم. وهذا الاستشكال نطرحه إلى جامعات المسلمين، نقول نعم، هم يريدون الخير ويريدون فتح مجالات للبحث العلمي المتعلق بالإسلام، ولكن يحول دونهم أنه ليس هناك علماء، فهل يقوم المسلمون بهذه المهمة؟ ثامنا، ومن الآثار الإيجابية أنه في السنوات الأخيرة بدأ يدرس في بلادنا هنا عدد من الطلاب هناك في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام، أتى إليها عدد لا بأس به من الطلاب يدرسون العلم الشرعي، ولا شك أن هذه بادرة طيبة، ونحن نطلب من المسلمين في هذه الجامعات أن يفتحوا المجال أكثر وأكثر لهؤلاء الطلاب المسلمين، فإنهم أحوج ما يكونون إلى أن يأتوا إلى هنا ليتعلموا العقيدة السليمة، ليتعلموا المنهج والشريعة الإسلامية، ولئلا يتخطفهم أهل البدع من كل مكان. أيها الإخوة، وبعد هذه المظاهر الإيجابية أقف في ختام هذه المحاضرة والذي هو القسم الثامن مع بعض العبر والدروس الخاصة. فأقول أولا إن من أعظم هذه الدروس وأكبرها من أعظم هذه الدروس لمن علم أحوال الاتحاد السوفيتي هناك سابقا أو زاره أن يعلم ويوقن أن دين الله غالب ولا يغلب أبدا وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. حكم شيوعي عملت الشيوعية بما يشبه الأساطير في حرب الإسلام هناك، ومع ذلك عاد الإسلام وسيعود قويا. فهل يعي ذلك أعداء الإسلام؟ هل يعي ذلك أولئك الذين يحاربون الإسلام؟ أيها الإخوة في الله، إن هناك درسا مهما جدا يجب أن نقف عنده. إن الإسلام مهما حورب في أي مكان فإن هذا الإسلام هو دين الله والله ناصر دينه. إن الإسلام إذا حورب في مكان ما وقضي عليه أو حاول أعداؤه أن يقضوا عليه في مكان ما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر دينه وأن يعيد للإسلام قوته ومجده. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فهل يعي ذلك أعداء الإسلام؟ وهل يعي ذلك حكام المسلمين اليوم الذين يحارب أكثرهم الإسلام ويحارب أكثرهم الصحوة الإسلامية؟ هل يعوا هذه الحقيقة؟ هل يعوا أنهم مهما عملوا فلم يبلغوا ما عمل أولئك الشيوعيون ومع ذلك انهارت الشيوعية وعاد الإسلام وسيعود قوي؟ نرجو أن يعوا هذا الدرس. ثانيا، الأحزاب الشيوعية العربية والانتماءات الحزبية لبعض المسلمين هناك، لبعض المسلمين هنا انتماءاتهم الحزبية إلى تلك الدولة الشيوعية، هل يراجع أولئك حساباتهم؟ هل يراجع أولئك حساباتهم؟ وإنني أقول إن هذا الكلام لا يوجه إلى الذين يتعلقون بالشيوعية، فإنني إخال أن تعلقه الآن إنما هو تعلق بخيط العنكبوت، ولكنني أقول بالمقابل، هل يعي هذا الدرس أولئك الذين يتعلقون بالغرب الآن؟ أولئك الذين يظنون أن هذا الغرب هو المهيمن وهو القوة العظمى وهم المتصرفون وهم المسيطرون وهم الذين بيدهم الأمر؟ هل يعي هذا المسلمون؟ هل يعوا هذا الدرس؟ أليس من الممكن والله على كل شيء قدير أن يجري على هؤلاء المتغطرسين في الغرب ما جرى على أولئك وقد كانوا قبل ذلك متغطرسين؟ إن هذا ممكن، بل إن الإنسان المتأمل للأحوال يجد أن هذا آت وسيأتي إن شاء الله تعالى بنصر للإسلام والمسلمين. وأقول رابعا، إن من يتأمل أحوال المسلمين هناك يرى أن فجر الإسلام الصادق قادم، وأن إرهاصات نصر الإسلام والمسلمين بدأت تتوالى. ولا شك أيها الإخوة المسلمون، لا شك أن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد أن هذا الإسلام يحارب في كل مكان وتكون النتيجة أنه ينتصر في كل مكان بمقدار ما يحارب هو ينتصر. ومن هنا أيها الإخوة، فإن كل مسلم عليه أن يعي دوره في هذه الحياة، وعليه أن يعي دوره في هذه المرحلة. إن المؤمن لا ييأس أبدا، إنه مهما حورب المسلمون ومهما تكالب عليهم أعداؤهم من كل جانب فإن المؤمن لا يمكن أن ييأس. المؤمن الصادق لا ييأس. ليكن ديدن كل مسلم ومسلمة ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاط بهم الأحزاب من كل جانب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حرب للإسلام وللصحوة الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين بل وفي غيرها، والواجب علينا أن نعلم أن حربهم لنا وحرصهم الشديد على إغوائنا وإضلالنا هو دليل على أننا نسير على الحق، هو دليل على أن ما نحمله من عقيدة وما نتبناه من منهج هو دليل على أنه حق. فعلينا أن نصبر وأن نثبت، أن نتعلم الثبات على دين الله تعالى، وأن نحذر النكوص والتراجع. رابعا، ما الذي يحتاجه المسلمون هناك؟ هذا سؤال طويل وسؤال عريض. وفي الحقيقة أن المتأمل لأحوال المسلمين هناك يجد أنهم بحاجة إلى أمور كثيرة أشير إليها بإجمال فأقول: أولا، هم بحاجة إلى المساعدة في بناء المساجد، وهذا معروف لدى الجميع، ولكن ينبغي أن نعلم أن المساجد هناك معلم مهم من معالم الإسلام، وذلك أمام القوى النصرانية والتبشيرية وغيرها. فحينما نعين المسلمين هناك ونساعدهم على بناء المساجد نحن نرفع راية الإسلام عالية، نحن نبرز للمسلمين على الأقل هناك قوة الإسلام، وأن المسلمين لهم قوة. هذه القوة من مظاهرها هذه المنارات الشامخة في بلاد المسلمين. ثانيا، إرسال الدعاة الثقات إلى هناك، ويكون إرسال الدعاة على وجهين: أولا، الدعاة المتجولون الذين يذهبون إلى هناك على فترات لينظروا في أحوال المسلمين ويوجهوهم. ثانيا، الوجه الثاني، توظيف الدعاة والمدرسين حتى يبقوا هناك. من المهم جدا أيها الإخوة، من المهم جدا أن يكون هناك دعاة باقون، دعاة يبقون هناك. لا يأتي الداعية أسبوعا أو أسبوعين ويمر المرور الكرام ثم يرجع، وإنما يبقى الداعية هناك ويتحمل مشاق الغربة ويبقى هناك ليعلم المسلمين. لقد رأينا في بلادنا هنا مثلا داعية مثل الشيخ عبد الله القرعاوي، لما سمع قبل سنين عديدة عن الجهل في المنطقة الجنوبية شمر هو، وهو لم يكن عالما كبيرا وإنما كان طالب علم وكان داعي، شمر عن ساعد الجد وذهب، وقد كانت في ذلك الوقت تلك المناطق كانت بعيدة، ذهب إلى هناك وبدأ الدعوة وأنشأ المدارس لتحفيظ القرآن، حتى إن مدارسه قبيل أن تضم إلى وزارة المعارف في أوائل الثمانينات الهجرية قد بلغت قرابة 70,000 طالب، ولا تزال آثار دعوته المباركة موجودة إلى الآن. أقول إن المسلمين هناك هل يشمر داعية إلى الله عن ساعد الجد ويذهب إلى هناك لعل الله سبحانه وتعالى أن يعلم فيها الإخلاص فيبارك في جهوده وفي وقته ويبارك في علمه وفي دعوته وفي تعليمه حتى يفتح الله عليه هناك قلوبا غلفا؟ نرجو ذلك. ثالثا، ينبغي إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من أجل أن يأتي الطلاب هناك للدراسة في الجامعات الإسلامية الموثوقة وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل، ونقول إن من المهم فتح المجال لهؤلاء قبل أن تتخطفهم مدارس وجامعات أهل البدع، فإنهم حريصون عليها، ييسرون أمورهم المادية وفيزهم للدخول، فيأتي هناك الفرد ويدرس في تلك في مدارس هؤلاء المبتدعين ليتحول ويرجع إلى بلاده داعية من دعاة البدع. أما نحن المسلمين أصحاب العقيدة السليمة السلفية التي تنهج منهج أهل السنة والجماعة، فإننا نشاهد ضعفا في هذا الباب. أقول نعم، بارك الله في من قام بجهود مباركة، سواء كان في إقامة الدورات هناك أو في قبول الطلاب للمنح هنا، ولكن نقول نحن بحاجة إلى أكثر وأكثر. نحن بحاجة إلى أن نتبنى هذا المنهج تبنيا يتحول إلى منهج عملي، يتحول إلى تيار من الشباب يأتون إلى هنا من تلك البلاد ليدرسوا ويتعلموا ويرجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، مما يحتاجه المسلمون هناك طباعة الكتب، الكتب خاصة كتب العقيدة والتي تشرح الإسلام. طباعة الكتب أولا باللغة العربية لأنه لابد أن يتعلم العربية، ثم بعد ذلك ترجمتها إلى لغاتهم المحلية. فإننا نعجب إذا قلت، تعجبون إذا قلت لكم إننا في تتارستان هناك لم نجد في اللغة التتارية إلا كتيبات قليلة، ما رأيت إلا كتيبا أو كتيبين باللغة التتارية، مع أن المسلمين هناك الذين يتحدثون تلك اللغة أكثر من 4 ملايين. أين جهود المسلمين؟ لماذا لا نتبنى مجموعة من الدعاة هناك وقد لقينا أناسا يتقنون العربية ويتقنون التتارية، نتبناهم بحيث نترجم عددا عن طريق الأشرطة الإسلامية، نترجم عددا منها عن طريق الكتاب الإسلامي. إن النصارى هناك نشيطين ويترجمون الكتب، إن النصارى هناك يقومون بجهود وتدعمهم قوى ودول، فهل يعي المسلمون وتجار المسلمين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هل يعوا هذا الواجب ويقومون بهذا الدور؟ نرجو ذلك. خامسا، وهذا من أهمها وقد سبقت الإشارة إليه، لا بد أيها الإخوة من أنشاء المدارس الثابتة هناك. تبين من خلال التجربة أن تربية الأطفال مهمة جدا، تنشئة الجيل كما نشأته الشيوعية على الإلحاد، يجب أن نقابل ذلك بإنشاء المدارس لننشئ هؤلاء الشباب الصغار على الإسلام مرة أخرى. وهذا لا يمكن أن يقوم من خلال مدارسهم هناك وهي مدارس علمانية ولا تزال علمانية بعيدة عن العلم، لا يمكن إلا أن يقوم المسلمون بنشاط كبير في هذا وينشئ المدارس هناك ويهيئ لها ظروفها ويكون فيها من المسلمين ومن الدعاة من هذه البلاد ومن غيرها من الدعاة الذين يعلمون هناك. ولا شك أن إنشاء هذه المدارس ضروري جدا. أقول إن المسجد مهم جدا، والمسجد لا شك أنه عنوان الإسلام هناك والصلاة هي عمود الدين، لكن المدرسة أيها الإخوة ذات أثر عميق وغائر بالنسبة للتأثير على المدى البعيد، فلا بد أن نحرص وأن تحرص الجمعيات الخيرية وغيرها أن تركز على إنشاء المدارس هناك. مدرسة واحدة في بلد ما لا شك أنها ستكون بمثابة جامعة تؤثر تأثيرا كبيرا على مستوى البلد من أوله إلى آخره، تربي الصغار أولا، تربيهم وتنشئهم على فهم العقيدة الصحيحة، وحينئذ وفي المستقبل القريب إن شاء الله تتحول هذه البلاد ويتحول هؤلاء الشباب إلى أناس يحملون راية التوحيد دعاة إلى الله سبحانه وتعالى لبني جنسهم ولغيرهم. خامسا، بالنسبة للتجار المسلمين، ألا يستغلون الحريات هناك وحاجة المسلمين هناك؟ فإن هناك مجالات ضخمة جدا لإنشاء المشاريع، المشاريع الناجحة اقتصاديا وبعد ذلك إسلاميا. ومن المؤسف حقا أنه سبقنا إلى ذلك الغرب، الغرب بوسائله التنصيرية يأتي إلى هناك، والشركات الغربية تأتي إلى هناك وتعمل عملها اقتصاديا فتستفيد، وتعمل عملها تنصيريا. فهل يعي ذلك تجار المسلمون؟ التجار المسلمون نرجو ذلك، ونرجو أن تكون أمورهم أيضا مهيئة ليقوموا بذلك. سادسا، ومن المهم الاهتمام بالمشاريع الإعلامية هناك. المشاريع الإعلامية خاصة مع رخص الأسعار الآن، وذلك بإنشاء المجلات الإسلامية. لم نجد هناك مجلة إسلامية، فكيف لو قام المتخصصون الإعلاميون المسلمون مع التجار في إنشاء مجلة أو جريدة هناك تتحدث عن الإسلام بلغتهم؟ لا شك أنه سيكون لها تأثير عظيم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومثلها الإذاعة وغيرها. سابعا، شراء الأراضي وتحويلها إلى أوقاف إسلامية، ومثلها المحلات التجارية وغيرها، فإن هناك وسائل متعددة جدا لمن أراد أن يقوم بالدور المطلوب منه لخدمة المسلمين هناك. وأخيرا أقول، لا بد لكل مسلم أن يشرح أحوال المسلمين على إخوانه، وأن يبصره بأحوال المسلمين في كل مكان، سواء كان في الجمهوريات الإسلامية فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، أو في غيرها من بلاد المسلمين، لأن هذا واجب علينا جميعا أيها الإخوة. والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قال ممن نطق بالحق وقال به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الخير والهدى، وأن يثبتني وإياكم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في الجمهوريات الإسلامية فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم إنا نسألك أن توفق المسلمين جميعا لرفع راية الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا حضرة الشيخ وأحسن إليكم. هذه بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، يقول كيف الوصول إلى هناك للمشاركة في الدعوة إلى الله، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟
ما أظن أن هناك شروطا مطلوبة سوى أن يأخذ الإنسان الإذن. أظن أنه لا بد من فيزا، لا بد من فيزا الدخول إلى هناك، والجمهوريات تتفاوت. بعض الجمهوريات تستقبل المسلمين من بعض الإسلام بعض البلاد، وبعضها لا تستقبل، لكن الفرصة والحمد لله مهيئة. لكن من المهم بالنسبة لمن يذهب إلى هناك أن يتعرف على بعض من ذهب قبله، أو على بعض المسلمين هناك ممن يتعلم العربية حتى تتهيأ أموره، لأنه إذا ذهب إلى هناك يحتاج إلى من يدله على الأماكن ويمر به على المسلمين ويعطيه الصورة الواضحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تنصح طلبة العلم بالذهاب إلى روسيا، وهل عملية التخاطب مع المسلمين هناك متيسرة، وما هي المسائل التي كثيرا ما يواجهها الداعية هناك؟
نعم، أنصح طلبة العلم أن يحرصوا على الذهاب إلى هناك، لكن من خلال منهج المدروس. لا تكون زيارة لفرجة وموعظة في مسجد ويرجع، لا بد من منهج مدروس، بحيث الجمعيات الخيرية، والحمد لله أن هناك جمعيات خيرية كثيرة تتبنى مجموعة من الدعاة ليذهبوا إلى هناك، وقد ذهبت كما سمعت جمعيات خيرية هناك ذهبت ووضعت دروس وقامت بدور طيب جدا. أقول أيضا الدعاة إلى الله الذين يريدون أن يذهبوا إلى هناك عليهم أن يذهبوا من خلال منهج مدروس، والذي أشرت إليه في السؤال السابق يتعلق بها، أن تتعرف كيف تذهب إلى هناك حتى لا تضيع رحلتك سدى، وحتى تستفيد منها ما أمكن. أما أهم ما يواجهه الداعية هنا فإن الداعية هناك لا يواجه مشكلات أبدا، ليس هناك أسئلة صعبة، لأن المسلمين هناك يجهلون الإسلام كثيرا، فهم بحاجة منك إلى صدق وإخلاص، وبحاجة منك إلى أن تدعمهم. هناك أحوال المسلمين من خلال الحكم الشيوعي صعبة جدا، فاحرص إذا ذهبت إلى هناك أن تذهب إلى هناك من خلال منهج تتبناه أنت، وليس شرط لكل داعية أن يذهب ويذهب معه المال، لكنني أقول إن من المهم أن تقوم الجمعيات الخيرية الإسلامية بدور جاد في هذا الموضوع. أما الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فإنه إذا ذهب إلى هناك يقوم بدوره، وليست أمامه والحمد لله أي مشكلة سوى مشكلة التخاطر. هذه المشكلة عليه أن يعالجها قبل أن يذهب، بأن يرتب أمره مع بعض المسلمين هناك ممن يعرف العربية، وهذا والحمد لله متيسر، وإن كان ليس متيسرا دائما. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تستقبلون التبرعات لبناء المساجد والمدارس بحيث نكون على ثقة في مصير التبرعات من ممكن أن يتبرع؟
في الحقيقة هذا سؤال مفاجئ لي، لأنني شخصيا لا أستقبل تبرعات، لكن لو أرسلت التبرعات فإن شاء الله سنحرص على إرسالها، لكن هذا الأمر لم أكن أخطط له من قبل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين هنا إلى أن تقوم الجمعيات الخيرية التي تتبنى ذلك لتتبناه بشكل مدروس.
جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.